قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به. انتهى. وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، فكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول
الله: حرب هذا هو حرب بن إسماعيل بن خلف أبو محمد من جلد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. إسحاق المقصود به إسحاق بن راهوي إبراهيم بن مخلد الحمري التميمي رحمه الله، إمام الأئمة من أعظم أئمة السنة.
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الإمام المجدد إمام الدعوة والدين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله خيرا عن العالمين: باب ما جاء في التنجيم. وهذا الباب جاء بعد باب ما جاء في التطير، بعد باب ما جاء في التطير، وقبل باب التطير جاء باب النشرة والكهان، وقبلها الكهان، وقبله السحر وأنواع السحر. فهذا النظم نظم واحد، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر. وقد سبق معنا أن السحر هو ما خفي ولطف ولم يظهر، ومن أنواع السحر الطيرة، ومر معنا حديث عوف أن العياسة من السحر، والعياسة هي زجر الطير، لأنها ضرب من التكهن والإخبار عن أمر من أمور الغيب بغير دليل. ولذلك ناسب في ذكري أو في سياق ذكري أبواب السحر وما يتعلق بها ذكر ما يتعلق بالنشرة، والنشرة والطيرة وما يتعلق به من مسائل فر عليها الإمام رحمه الله على باب السحر. ثم جاء بباب ما جاء في التنجيم، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من اقتبس شعبة من شعب النجوم فإنه قد وقع السحر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة. شعبة من السحر، وسبق معنى هذا الحديث. فذكر المؤلف هذا الباب إذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب التي قبله واضحة وظاهرة لكم. أما جهة تعلق مسألة التنجيم بمسألة التوحيد، أن التنجيم كما سيتبين لك يا محمد أنها صورة من صور الشرك بالله عز وجل بنوعيه الأكبر والأصغر، وأنها ناقض من نواقض التوحيد، إما ناقض لأصل التوحيد وإما ناقض لكمال التوحيد. أعني بكمال التوحيد يعني كماله الواجب، كماله الواجب لا كماله المستحب. التنجيم كما هو ظاهر متعلق بالنجوم، وهو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، فهو من أنواع الكهانة والسحر. وهذا التنجيم يا أخواني عند الناس ينقسم إلى ثلاثة أنواع، من فهم هذه الأنواع الثلاثة ضبط هذا الباب وأتقنه على وجهه وعرف ضبطه. أول نوع من أنواع التنجيم هو أن يعتقد معتقد أو يعتقد بعض الناس في النجوم أن هذه النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية وما يقع في الأرض وما يقع في الكون هي حوادث منفعلة وناتجة عن حركات النجوم. فيقولون إذا ظهر هذا النجم مثلا زادت الأسعار، وإذا ظهر ذاك النجم وولد ولد كان أحمر أو أسود أو أبيض، وإذا تزوج الإنسان في ذلك مع ظهور ذلك النجم فهذا مع الدبران فهذا الدليل سوء وهذا لا يتم. وتعلمون كلكم أن هذا كان سائد في قوم إبراهيم قوم الصابئة، هؤلاء يظنون ويعتقدون أن الكواكب هي هذا العقل الفياض الذي يتحكم في الكون، وأن الكواكب هي التي تؤثر بنفسها في هذا الكون، ولذلك يؤلهون النجوم ويجعلون لها مصادر مراصد، ويجعلون لكل نجم صورة وصنم هو رمز لذلك النجم وذلك الكوكب، يعبدون هذا الصنم ويتقربون لهذا الصنم تقربا إلى النجم، وتأتي الشياطين فتحل لتلك التماثيل والصور وتحل فيها أرواح الشياطين فتأمر أولئك بعبادتهم وعبادة الأوثان والأصنام والنجوم. وهذا هو الشرك الذي كان في قوم إبراهيم، ولذلك تعلمون أن إبراهيم دخل على معبدهم وكسر ماذا؟ أصنامه، مع المعلوم أن قوم إبراهيم يعبدون النجوم أليس كذلك؟ وجه كونهم يعبدون النجوم مع وجود الأصنام هذا معناه أن هؤلاء الصابئة عباد النجوم يجعلون للنجوم أصنام هي رمز لتلك النجوم، ويتمسكون إلى تلك النجوم عن طريق تمسكهم وتقربهم إلى تلك الأصنام والصور والتماثيل التي يصنعونها. هذا شرك أكبر بالإجماع، هذا شرك أكبر بالإجماع.
الشيخ اللي إبراهيم عليه السلام كسر أصنامهم أيتهم غير القوم الثانيين اللي ذهب بعد ما كسر الأصنام، ترك ذلك القوم وذهب إلى مكان ثاني، وعندنا قصة قصته يعني مثلا في سورة الأنعام هو رأى الكفر فلما رأوا كوكبا
وهذا لا إنما هذه المجادلة بينه وبين قومه في قبل هجرته
قبل هجرته ولا بعد؟
قبل الذي يظهر مما ما ينفعك هجرته
وقول لأبيه أتتخذ أصنام من آلهة
هم يتألؤون هذه الأصنام لأن هذه الأصنام رموز لهذه الكواكب وهذه النجوم فهم يجمعون بين عبادة النجم وعبادة الوثن وعبادة الوثن وعبادة الصبر على كل حال سواء هؤلاء أو هؤلاء لا يفعلون هذا كثيرا المراد أن تفهم أن أصابع عباد الكواكب يعتقدون أن هذه النجوم هي عقول فياضة يفيض منها على أرواح الناس ما يصلح شأنهم ويدبر أحوالهم وتقدر أرزاقهم ويوجد سعودهم ونصوصهم ومعلوم مطلق قصيدة أبي تمام في فتح التمورية السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب فلما قالوا إن هذا كيف تخرج القتال والقمر في الدبران يعني يظنون أن هذا معنى أن الإنسان مهزوم مخذول العلم الثاني هو أن يعتقد بعض الناس أن حركات النجوم أن يستدلوا بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فيظنون أن حركة النجوم بظهورها وغروبها وطلوعها وسقوطها أن هذا السقوط وهذا الصعود وهذه المقارنة والمفارقة وهذه الأشكال التي توجد عليها أن لها تأثير فيما يقع في الكون ولا يجد من حوادث وما سيكون في المستقبل وهذا هو المنجم الذي ينظر في النجوم فيظن أن النجوم سبب في حصول هذه المغيبات فيظن أن النجوم سبب في حصول هذه المغيبات فيخبر عن الأمور الغيبية عن طريق حركات الأفلاك هذا المنجم والكاهن والنجوم فتجد مثلا يوجد بعض الرسومات والخرائط والخطوط المتقاطعة ثم بعد ذلك من خلال هذه الخطوط يقول إذا نزل أو كان القمر مصعد في هنا منزل في هنا أو النجم خروجه في هذا التقاطع هذا الدليل على حصول الأمطار أو على وقوع تلقيح النبات أو ظهور الحر أو البرد أو ما نحو ذلك يظن انتبه جيدا أن الكوكب هو الذي يجب أن النجم هو الذي يسبب الحر هو الذي يسبب المطر وأن ظهور النجم هو الذي يسبب هبوب الرياح هو الذي يسبب تلقيح النخل واضح هذا يسمى علم التأثير وهو أن يستدل وهذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل لسببين كما سيأتيكم قريبا القول أو الموقف الثاني من التنجيم أو التنجيم يطلق ويراد به ما يسمى بعلم التسيير وعلم التسيير هو أن يتعلم المرء حركات النجوم ويعرف مطالعها ومغاربها واتجاهاتها ليعلم من خلاله الجهات أو الأزمان والأوقات فيتعلم بذلك جهة القبلة أو يقف على مطالع الفصول و أوقات فصول المطر ونحو ذلك. ما هو الفرق بين هذا والذي قبله؟ الفرق أن هذا الذي ينظر في النجوم للاستدلال بها على معرفة القبلة أو الجهة أو مجيء الفصل أو نزول المطر لا يظن ولا يقع في قلبه فضلا عن لفظه أن النجم سبب في نزول المطر، إنما يعتقد أن ظهور هذا النجم أو هذا الكوكب أو نزول القمر في هذا المنزل إنما هو ظرف وعلامة أو وقت تحصيل هذا الأمر الذي يوقعه الله عز وجل بسبب من الأسباب التي يعلمها الله. إذن هو مجرد وقت ظرف يقع فيه الحدث، ليس هو بسبب له مباشر، لأنه لا يوجد دليل على أن خروج نجم في السماء سبب في نزول المطر، إنما وجود النجم في السماء علامة على وجود الوقت الذي يأتي فيه فصل الشتاء والذي يكون فيه المطر، فهو علامة على الوقت الذي أجرى الله فيه سنته على حدوث كذا وكذا من هبوب الرياح أو نزول الأمطار، وهذا الذي يسمى علم التسيير. هذا العلم علم التسيير اختلف أهل العلم في جوابه، حتى هذا العلم قد اختلف العلماء في جوابه، وكثير من علماء السلف منعوا تعلم النجوم والنظر فيها حتى للاستدلال على مثل هذه الأمور. لماذا؟ سدا لذريعة أن يقع في قلب الناظر في النجوم نوع تعلق بها. وقد يستنكر بعضكم هذا الآن ويستغرب، ولكنني عرفت أحوالا لبعض الناس ممن يديم النظر في النجوم ومغرم بالفلك ومعتني بالحصول على ما يسمى بالتلسكوب ونحوه، والله إنه لا يقع في قلوب هؤلاء من تعظيم النجوم والانكسار لرحمتها وعظمتها، لأنها آيات عظيمة لا يبقى أمر سهل، ما يقع في قلوبهم من أمور يعني لا يحس بها من لا ينظر فيها من رهبة وتعظيم. ولذلك تجد هؤلاء الفلكيين الآن عندهم نوع عبادة من هؤلاء الكفار، عندهم نوع عبادة واعتقاد في النجوم، هذا معلوم عند من له أدنى نسكة من معرفة بأحوال الناس. لكن المحققين من أهل العلم رخصوا في ذلك، لأن المتعلم الناظر في النجوم يجعل هذه النجوم زمانا ووقتا، فهي زمنا وعلامة على زمن يحصل فيه كذا وكذا، ودل على ذلك قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فحصلوا عند طلوع النجم أنهم يهتدون إلى الوقت الذي يدخل فيه الشتاء، ليس النجم سبب في دخول الشتاء، إنما الذي أدخل الشتاء هو الله، الذي أنزل المطر هو الله، الذي أوجد البرد هو الله، الذي أوجد السمر هو الله، وليس هذا النجم لا تسبيبا ولا إشتالا. لماذا؟ تعلم مواقف الناس من أو دلالة كلمة التنجيم. إذن التنجيم يدل على أمور ثلاثة، الأول منها اعتقاد أن النجوم مؤثرة بنفسها، الثاني أن يستدل أن يجعل النجوم سبب في حصول ما يقع في الأرض من حوادث، أن يجعل النجوم علامة وزمن و هذه أسبابا توجب مسبباتها كالمطر ونحو ذلك. أما أن يعتقد أنها سبب فهذا لا دليل عليه. قال البخاري في صحيح قال قتادة خلق الله هذه النجوم خلق الله هذه النجوم بثلاث: زينة للسماء، وهذا واضح، فقال ربنا عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والله عز وجل قال مصابيح، والله من منكم يعطيني صاب، من منكم رجل ذكي، لا تنحنح، من منكم رجل ذكي ذا ذوق عالي يعطيني الوجه الإعجاز البلاغي في قوله لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كذا عنده حس وذوق مرهف. تعرفهم؟
هلا؟ لا، في واحد لأن المفتاح يولع من النار، فالنار فيه وهج يعني أحيانا ينخفض ويتقوى، مش ثابت مثلا كإضاءة المصباح الكهربائي. فالنجم كذلك لما تراه في السماء فيه هذه الوهج هذا.
جميل، لكن في شيء أيضا آخر. واحد يقول لك المصباح اليوم عندنا أمره بسيط، اليوم في كهرب أقوى من المصباح، والقرآن نزل بكل مكان. شوف يا أخي، قال بمصابيح، مصابيح دمع إيش؟ مصباح. المصباح جمعوا مصباح، ما قال بالمصابيح، قال بمصابيح، يعني نكرة ولا معرفة؟ والتنكير يفيد بالتعظيم، بالتنكير يفيد العموم إذا كان في سياق الشرط أو النهي أو النفي، لكن هنا التنكير يفيد تعظيم، يعني أنها مصابيح عظيمة جدا لا تقارن بمصابيحكم في الدنيا التي تعرفونها. هذا التنكير فيه إطلاق لعنان الخيال، ما عرفها بالمصابيح بل بمصابيح، لأن المصابيح تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن وقت إلى آخر. بس كلامة القرآن سبحانه وتعالى كلام ربي حكيم. قال ورجوما للشياطين، قال الله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب سام وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. النجوم هذه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى الشهاب وهو ساقط، ولك إذا رأيت الشهاب في السماء اصرف بصرك. شوف اليوم من عادات الجاهليين حتى أؤكد كيف تعلق الناس بالنجوم، ماذا يقول الناس حينما ترى الشهاب؟ تعرفون العوام ماذا يقولون؟ من عوام النصارى وغيره: تمنى شيئا احببت. يقول من تمنى شيئا حين نزول هذا الشهاب يعني يفضلون لك ما تتمنى. إذا كان على وجه السبب هذا شرك في جاهلية، وإذا كان يعتقد أن هذا الشهاب هو الذي سيحقق أمنيتك هذا شرك بالله. شوف كيف تعلق الناس بالشهود. قال وعلامات يهتدى بها، لقول الله تعالى ليش الآية؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ليش بعد في الغيران؟ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعني لا لتهتدوا بها إلى علم الغيب فنجم منجمون، ها؟ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. علامات وبالنجم هم يهتدون، بمعنى يهتدون بهذه النجوم إلى يهتدون بها على أوقات حصول المطر أو أوقات هي مجرد أغرف ظرف وزمان يقع في هذا أو ذاك. قال فمن تأول فيها غير الذي غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، لأنه لا فائدة من هذه النجوم غير ما جاءت به النصوص الشرعية. فلتنظر أن الله عز وجل لم يجعل هذه النجوم يا أخي سبب مؤثر في الأحداث الكونية، بل إنما جعلها علامات، جعلها ظرف لحصول بعض الأحداث يقع فيها بعض الأحداث. قال وتكلف ما لا علم له به، لأنه بدأ يخرص بالغيب، ولأن النجوم خلق من خلق الله لا يعلم سرها إلا الله، وما لم نخبر به فلا صح تكلفه. ولذلك يا أخي تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نسيت عن تخريج الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فإيش؟ فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمراد إذا ذكر القدر على غير وجه شرعي، يعني خاض الخائضون في القدر بالجهالة وبدون دليل وبغير الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة فأمسكوا عن الخوض. وإذا ذكر أصحابي، يعني ذكر عن أصحابي غير الذي جاءت به النصوص من فضائلهم ومكارمهم وتقديرهم واحترامهم، ذكروا بالسوء، ذكروا بغير الحق، ذكروا بغير الخير، فأمسكوا عن الخوض في غير ذلك. وإذا ذكرت النجوم بغير ما قد جاء في الكتاب والسنة من كونها زينة أو رجوم أو العلامات يهتدى بها فأمسكوا عن ذلك. واضح؟ لأن الخوض في هذه الأمور الثلاثة لو تأمل بالذات فيما هو زيادة عما جاء به الكتاب والسنة ذريعة إلى أمور محرمة لا يعلم مداها إلا الله. وجاء في بعض الأحاديث مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم، التصديق بالنجوم. ولذلك كره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، سدا للذريعة. تعلمون أي نوع هذا الذي كرهه قتادة ولم يرخص ابن عيينة؟ هو الذي يهتدى به إلى القبلة، والذي يهتدى به إلى الجهاد، والذي تعلم به الفصول والأوقات، كرهوه سدا للذريعة. فإذا كان كره هذا النوع فما بالك بما هو غير ذلك، بما هو غير ذلك، وما أدراك ما ذلك من أمور محرمة يتعلق فيها القلب بالنجوم ويتعلق فيها القلب غير الله. ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المناجل أحمد وإسحاق. شعرب أحمد فأحمد يعني ورخص أحمد وإسحاق في تعلم المناجل. أي منازل؟ منازل القمر. الله عز وجل يقول والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لتعلموا عدد السنين والحساب. أريد تنتبه معي له. والقمر إيش؟ ما هو منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لماذا قدرنا منازل؟ لتعلم. إذن هناك تعلم لمنازل القمر الغاية لمعرفة عدد السنين والحساب فقط. إذن هذا دليل صريح على جواز تعلم منازل القمر. يا من قال لتعلم يعني تعلموا من هذه المنازل عدد، وهو لا يحصل إلا بتعلم بالعلم. فتعلمه جائز كما هو ظاهر في هذه الآية، وهذا من جليل استدلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من جليل استدلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أبي موسى رضي الله عنه منازل القمر أنا لا أشتل ما يتعلق به، لكن ذكر العلماء أن له 28 منزلا ينزل كل يوم في واحد منها وهكذا. وتفاصيل في هذا مبسوطة من حديث. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على بعض اليمن، وعمر استعمله على البصرة، وعثمان استعمله على الكوفة ومات بها رضي الله عنه وارضاه سنة 50 للهجرة. لا ايه انت ليس هو من الاشعري معنا اي نعم، انما هو من الاشعريين وهم من اهل اليمن.
ابو الحسن ما مش من
ذريه ابو موسى؟ ابو الحسن الاشعري ما ادري والله، تعلم من الاشعري من اليمن. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر، أعوذ بالله، إن الله قد كتب على نفسه عهدا بحسن فهو لن يخلفه، أن من طعم الخمر في الدنيا سقاه الله من رطبة الخبال يوم القيامة. قال يا رسول الله ما رطبة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، عهد فلن يخلفه. قطع الأثار وقصد في مثل النصوص التي رحبت من شرب الخمر على مثل هذا الحديث. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن خمر كعابد وثن. من عظم وعظيم هذا الجرم نسأل الله العافية. ثم قارن به قاطع الرحم ثم قال ومصدق بالسحر. أجل استدلال من الحديث ومصدق بالسحر يعني يصدق بالسحر ومن السحر التنجيم. ومن السحر ماذا؟ التنجيم، لما جاء في الحديث من اقتبس شعبة من شعبي النجوم فقد سحر أو قد اقتبس شعبة من شعبي السحر. وهذا الحديث حديث الحسن، هذا الحديث حديث الحسن له شاهد من حديث ابن عمرو عند النسائي وابن شباب وغيرهما. وجاء في البخاري في كتاب الأدب قاطع رحم لا يدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجه الشاهد من الحديث إذن ومصدق للسحر، ومن السحر التنجيم. واضح في الاستدلال؟ طيب، لا يدخل الجنة إذا كان مصدق للسحر، مصدق بالتنجيم على أن النجوم متحكمة متصرفة، فهذا شرك أكبر تحكم عليه الجنة حرمة أبدية. وأما إن كان مصدق بالسحر والتنجيم، مصدق بالنجوم على أنها سبب، على أنها إيش؟ سبب، فهذا ماذا؟ شرك أصغر، صاحبه تحت المشي. فحينئذ يكون لا يدخل الجنة معناه ابتداء، حتى يسفر، حتى يصير هناك شفاف. وهذا من أحاديث الوحيد التي تبقى على ظاهرها حتى ولا أول كما هو طريقة السلف، حتى لا تفقد قوتها وتأثيرها. وسبحان الله، قد وقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فما أكثر التأثر بالتنجيم اليوم. بل إن التنجيم اليوم له معاهد، فمثلا في لبنان توجد معاهد كبيرة جدا لتعليم التنجيم، يؤتى بالشباب والفتيات والرجال والنساء ويعلمون في تلك المعاهد، ومن أشهر المعاهد في الشرق الأوسط معاهد قائمة في لبنان وفي غيرها أيضا، مصر والعراق كالمغرب والعراق، يعلمون فيها التنجيم، يعلمون فيها الناس كيف ينجمون، كيف يستدلون بحركات الأفلاك على أحوال الناس وتأثيرها على الناس. وكل هذا من الكهانة والتكهن. ومن صور هذا الشائع للأسف بين المسلمين اليوم ما يسمى بالبروج، ما يسمى بالبروج. ما هو برجك اليوم؟ وتجد ما يفتح المجلة والجريدة ينظر برجه، يقول أنت ولدت في اليوم الفلاني، فإذا هذا اليوم الفلاني هو اليوم الذي في البرج له البرج الفلاني، إما برج ثور ولا برج أسد ولا برج دابة من هذه الدواب ونحو ذلك، أو عقرب أو أعوذ بالله ونحو هذا. فينظر فيقول المنجم أنت اليوم مثلا ينقص من وزنك 5 كيلو، أو يقول لك المنجم أنت اليوم ستقابل من تحب، أو سيقع لك مكروه، ويحصل تصديق لهذا الأمر. ولذلك يا إخواني، الذي ينظر في مثل هذا كالذي أتى كاهنا أو عرافا. وللأسف بعض المسلمين يدخلون الكهان والعرافين إلى بيوتهم عن طريق المجلات والجرائد. والواجب ألا ينظر المؤمن فيه ولا نظر تطفل، ولا نظر من يريد النظر فيها فقط على وجه المزاح أو نحو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ولذلك من أتى هذه الأمور ونظر فيها فإن صلاته غير مقبولة 40 ليلة. وأما إذا صدق فقد كفر بما أنزل على محمد. والواجب على طلاب العلم الحقيقة الإنكار على هذا الأمر وتنبيه الناس، لأنه شاع. والناس تكذب إذا قالت لا تتأثر. ذكرت لي مرة إحدى النساء قصة عجيبة، كانت مع مجموعة من النساء وهي عندها إلمام بسيط باللغة الإنجليزية، فأتوا لها بعض البنات بمجلة أجنبية في دولة من الدول العربية، وقالوا اقرأ لنا بالإنجليزي كيف حقوقنا، يحسبون يعني التنجيم بالإنجليزي أفضل من التنجيم بالعربي. مستورد أصلي. أو لغة غير إنجليزية، فاستحيت فبدأت أؤلف من عندي أقرأ بلغة. كل ما قال لي شيء أنا قلت له، قلت حماتك اليوم بتبسطك، المشكلة اللي بينك وبين زوجك بتضيع، سبت ولدي ما أدري إيش يجيك ولد، وبدأت تقول يعني أكذب على كل واحد من أول. تقول جاءتني واحدة قالت لي لابد على المجلة نجيبها كل شهر، اللي أنت قلتي لي وقع، الذي قلت لي وقع كما قلت أو كما قال هذا المنجم في تلك المجلة. شفت كيف الشيطان لبس، وهذا من مكر الله فإنه ينكر بعباده، وهذا من فتنة الله لعباده. يا الله، هل حقيقة التوحيد موجودة في القلوب أم أنها دعوة؟ ولذلك أنا أوصي حقيقة المسلمين جميعا بالبعد عن مثل هذه الأمور، وأوصي طلاب العلم خصوصا بتحذير الناس وتبصيرهم، لأن هذا يا إخواني صورة من صور الشرك، وهو أمر هين، هذا من نواقض التوحيد، إما ناقض كل يوم ناقض جزء هذا الله وإياكم. وأما هذا المنجم الذي يدعي علم الغيب، فإن كان ادعاؤه ذلك ناتج عن تصديقي بأن النجوم مؤثرة فبشرك ضده. وأما إن كان مجرد خرص واستهتار أن هذا وأن هناك تعلقات في نوع من أنواع الشرك أيضا، يخشى أن يقع صاحبه في الشرك حتى الأكبر. نسأل الله العافية. نعم، نقرأ الذي بعده.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول
لو وصلنا ساعة أبلغوني، يعني وصلنا ساعة فقط،
يعني يبقى تقريبا حوالي ثلث ساعة.
طيب،
ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تذب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعض
ولهما من حديث ابن عباس بمعنى،
نعم بمعنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء معناه نسبة السقيا إلى النوء، يعني أن تجعل ما وقع من السقاء من نزول المطر تنسبه إلى النجم. والعرب والجاهليون والمشركون كانوا في القديم يجعلون الأنواء أسبابا للمطر، كان العرب والجاهليون يجعلون الأنواء أسبابا لسقوط المطر، وكان بعضهم يجعل الأنواء هي التي تأتي بالمطر. كان هذا وهذا موجود في مشرك الجاهلين العرب، والاستسقاء استسقاء يعني طلب أو استسقاء نسبة السقيا إلى الأنواء وهي النجوم وطلب السقيا أيضا. وجه مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الاستسقاء بالأنواء نوع من أنواع التنجيم، والتنجيم نوع من أنواع، فإذا الأبواب إيش؟ متصلة متناسقة. السحر بعض أنواع السحر، الكهانة، النشرة، التطير، التنجيم، الاستسقاء بالأنواع. هذا الإمام له عقلية فذة في الترتيب، وعجب ولا ينقضي عجبي من بعد العجب من ترتيب هذا الإمام لكتابه رحمه الله وحسن عنايته به، رغم أن ألف هذا الكتاب في مراحل متعددة من الحياة، وكان السبب الدافع لتأليف الكتاب ما هو؟ تعرفون؟ قلت لكم هذا في أول درس، ثم ذهب إلى العراق وما أدراك من العراق، رأى فيها من صور مناقضة التوحيد، والعراق أهلها أهل الحجة، أهل البيان، أهل الجدل، وقوة فيما يعتقدون. حصل بينه وبينهم مناظرات، حصل بينه وبينه نوع من الجدل، فعلم هذا الكتاب لتأكيد مسائل التوحيد، ويكون أيضا كتاب له يدعو به الناس ويحذر الناس مما رأى الشرك الواقع في بلده في الجزيرة وفيما رأى عند المخرفين والقبوريين لغير بلد وغيره. قال الاستسقاء بالأنواع، ما هو وجه تعلق هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ايش وجه تعلق هذا الموضوع بالتوحيد؟ الذي يستسقي بالأنواع يعني هو واحد من اثنين، اما ان يجعل النوع هو الذي يأتي بالمطر فهذا ايش؟ يكون أكبر، أما أن يجعل إذا أنه هو الذي يأتي بالمطر فيكون أكبر. واضح ويتعلق بالتوحيد أنه مناقض له. والأمر الثاني أن يعتقد أنه علامة على نزول المطر، أنه ماذا؟ علامة على سقوط المطر، فهذا شرك أصغر، أو يعتقد أنه سبب لنزول المطر، فهذا شرك أصغر من وجهين. الوجه الأول أنه اعتقد فيما ليس بسبب لا شرعي ولا كوني أنه سبب لنزول المطر. طيب ماذا لو قال منكم الآن قائل إنه سبب كوني لنزول المطر؟ نقول أولا لم يثبت أحد هذا فلكيا، ثانيا كذب الله ذلك فقال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر كما سأتيكم. إذا النجم ليس سببا لا كوني ولا شرعي في نزول المطر، هل هذا هو فقط وجه الشرك الأصغر فيه؟ لا، وجه آخر، وهو أن الذي يقول مطرنا بسبب النجم بالإضافة إلى كونه اعتقده سببا قد نسب الفضل إلى غير الله، فهب أنه سبب، فحتى لو كان سببا يجب أن لا يلتفت القلب إلى السبب ويدع المسبب، فمتى ما التفت قلب الموحد إلى غير الله تعالى بنسبة فضل إلهي فإنه قد وقع في الشرك. فهو نسب النعمة والفضل إلى الكوكب إلى النجم، وهذا نوع من أنواع الكفر بالله ونوع من أنواع الشرك بالله. إذا اجتمع فيه سببين لكون الشرك أصغر، واضح بالنسبة لأخواني؟ هذا هو نعيدة دمك. وتعرف حينئذ أنه تعدي على جهاد التوحيد. استدل المؤلف بقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، بأن تكذبون أن النعم من عند الله، وتجعلون رزقكم من غير الله. الرزق السقيا، يعني إذا نزل المطر بدل ما يقولوا هذا رزق الله أتانا الله به، قالوا هذا أتانا المطر النوء به، أو هذا النجم جاءنا به. واضح؟ وجه الاستدلال بالآية، يعني تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل من أن تنسبوا هذا الرزق وتشكروا الله على أنه هداكم إليه، كذبتم فادعيتم أن هذا الرزق من عند غير الله. ذلك حال الجاهليين، ولذلك أكذبهم الله وأنكر الله عليهم. يعني تجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون، تقولون مضرنا بنوء كذا وكذا، وتارة تنسبون رزقكم إلى النوء، وتارة تنسبون رزقكم إلى الصنم والوثن. ثم جاء بالحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يترك لهن: الفخر بالأحباب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله السلامة. هذا الحديث وجه الشاهد بقوله والاستسقاء بالنجوم، وهذا يشمل طلب السقيا من النجم بنفسه أو نسبة الفضل إليه وجعل السبب، وهذا واضح وجه الدلالة في معنى الاستسقاء. طيب، هل هذا الحديث هل هذا الحديث يدل على أن الاستسقاء بالنجوم شرك؟ كيف أن هذا الحديث ينهى عن الاستسقاء بالنجوم؟ هذا الحديث هل يتضمن النهي؟ تأمل معي، هل الحديث ينهى عن الاستسقاء بالنجوم؟ لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من أمر المشركين، يعني من سنة المشركين، يعني من هدي الكافرين. فهدي الكافرين منه ما هو الشرك، ومنه ما هو كبيرة، ومنه ما هو قبيح مستقبح الشرع، أليس كذلك؟ فهذا هذه الأمور التي جاءت منها ما هو كذلك شرك، ومنها ما هو مستقبح، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. ومعلوم أن اتباع سنة الجاهلين محرم، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله كم؟ ثلاثة. من يعرفهم؟ لا، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، يعني يلحد في الحرم، يعني يضرب، يقتل، يسرق، الجاهلية، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. إذا كل من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية هو من أبغض الناس إلى الله، فدل هذا على أن سنة الجاهلية اتخاذها محرم. ولذا يا إخواني هذه المسألة عظيمة جدا، وهو يجب أن نبتعد عن خصال الجاهليين ونبتعد عن كل ما هو من صفات أهل الجاهلية. ولذلك أي علامة من علامات الجاهليين لا يجوز سنها في الإسلام ولا يجوز الاهتداء بها. وهذه مسألة طويلة شرحها يحتاج في الحقيقة إلى محاضرة، ومن الكتب التي أرشحها للدراسة أنا كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو من أروع وأبدع الكتب التي يمكن أن يقرأها وتدرسها طلاب العلم في عينه، ولا أعلم لهذا الكتاب نظيرا. إذا قال أربع من أمة أهل الجاهلية دليل على ذنبها والنهي عنها وبيان أنها من شعب الجاهلية، فشعب الجاهلية كلها مذمومة، وليس هذا فيه دليل كما قد أخطأ بعض الناس وظنوا أن هذا الدليل على الإباحة لكون إخبار لا يتركونهن حيث أخبر ببقائها، بل إنها واضحة هذا المصر واضح بالنهي عن ذلك. قال الفخر بالأحساب، يعني على الفخر على وجه الفخر والخيلاء، يفخر بحسب خيلاء وبطرا، يقول أنا عربي وهذا كردي وهذا هندي وهذا تركي، ها هذا بالباطل، أو هذا يقول أنا كردي وأنت عربي، وهذا يقول أنا أبيض أنا أمريكي وأنت إسباني، وهكذا يفخر به على وجه الخيار. لكن لو قال أنا من آل البيت على وجه الفخر والخيار حرم، لكن لو قال أنا من مكة أنا من بني فلان أنا من بني تميم، لأن بني تميم جاء في فضائل فقط للنسبة لا على وجه الافتخار والذم للآخرين، فلا بأس به. لكن الفخر والخيار محرمة في الأحكام، والطعن في الأنساب من غير دليل شرعي أو حاجة شرعية، والقاعدة في الأنساب كما قال الإمام مالك الناس مؤتمنون على أنسابهم. لو أن رجل الآن جاءنا فقال أنا من بني تميم، أو قال أنا من آل فلان، هل نقول لا أنت كذاب ونطعن في نسبه؟ لا. لكن متى نحتاج، أو قال أنا من قبيلة كذا أو من بلد كذا أو من آل كذا، هل نكذب؟ لا. إنما نحتاج إلى الطعن أو التأكيد أو البحث إذا كانت هناك حاجة شرعية، مثل تقدم لخطبة ناس ودنيا هو فعلا من هذه البلد أو القبيلة أو لا، يريد يطلب ميراث، يطلب حق من الحقوق، لو ادعى أنه من آل البيت، لأن يجب البحث في نسبه والتصل فيه. النياحة من كبائر الذنوب، ورفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ورفع الخد وكلا منافية للصبر الواجب. وما حبيب زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية أو بالحديبية تخفيفا وتشديدا على جسر سماء، يعني مطر، ويسمى المطر سماء. لماذا؟ لأن المطر من جهة السماء والعلو، وسمي السماء لأنه يأتي من العلو. وفي هذا يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا لضاء، يعني إذا نزل المطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذه القولة تقال في وقت وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو قالوا بعد وفاته الله ورسوله أعلم، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بعد موته، بعد انتهاء حياته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كافر اسم فاعل لمن قام به فعله الكفر، إما كفرا أصغر أو كفرا أكبر. قال مضطرب، قال فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون. وأما من قال مضرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. كافر كفرا أكبر، وهو من اعتقد أن المطر أثر من أثار الكواكب والنجوم، النجوم والكواكب أنزلت المطر حينما توجه إليها عابدوها بطلب المطر أو رحمة بعابدها أو رحمة بالناس، هذا كافر كفر أكبر. حينئذ يكون أصبح من عبادي، عبادي هنا ما هو المعنى؟ العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، كما قال إن كل إلا آتي الرحمن عبدا، أو كفر أصغر وهو من اعتقد أن المطر نزل بسبب النوع الفلاني النجم الفلاني ونسب فضل المطر إليه، فمن قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكون، لأنه نسبه لله وحده الفضل والنعمة، يعني الفضل والنعمة. وأما من قال مضرنا بنوع الباء هنا السببية، يعني بسبب هذا النوع فلا كفر أصغر. أما إذا كان المراد بنوع يعني أن النوع هو الذي أتى بالمطر إجابة لعابديه أو رحمة براجيه فهذا كفر أكبر، فذلك كافر بي مؤمن بالكون. نسأل الله العافية والسلام. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد خلق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، إلى قوله تكذبون. هنا تنبيه أن المراد لقول الناس العام، مثلا يقولون في نجد في الجزيرة يقولون إذا ظهر نجم سير يقول جاء الوسم، أو جاء وقت مثلا إذا ظهر النجم كذا بدت الأمطار وخرج الربيع، هل هذا استسقاء بالنجوم؟ لا، كما سبق وقلت لك المراد أن هذا النجم ظهر في زمن أو منزل جعل الله من سنته أن فيه المطر أن ينزل فيه مطر، وجعل الوسم زمنا ولم يجعله سببا، فليس هذا من باب الكفر. وأن يقول جاء النجم وروح إن شاء الله بفضل الله لبنمطر، ينسب الفضل إلى الله. ففرق بين تعلق الكلام بالنجم على كونه ظرف أو زمان أو محل لنزول المطر، وبين تعلق الكلام بالنجم على كونه سبب أو نسبة الفضل والنعمة إليه، فرق بين هذا وفرق بين ذلك. هذا يعني ما يتعلق بهذين البابين اللذان هما تكملة حقيقة لأبواب السفر. وبذلك ينتهي المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتفريغها على أبواب السحر. تفريغها على أبواب السحر ثم سيشرع بعد ذلك في أبواب عظيمة تتعلق بعبادات القلوب وسيبدأ بالمحبة ثم الخوف. وقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتطير. بالتطير نوع من السحر مثلا المؤمن والطير والشرك تنافي كمال التوحيد ويسوء ظن بالله واعتقاد ما ليس بسبب سبب في مؤثر في الاكوان او ما يخص الكون. وقلت لكم ان الطير متى تاكل الشرك؟ اذا هي اعتقدت وهذا الاعتقاد امضاك او ردك تكون شرك. أما إذا وقع في قلبك مجرد أنه خطر في قلبك نوع تشاء ثم توكلت على الله وانصرف عنك عنه هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منا وإلا ولكن الله يذهب بالتوكل. إذا الرابط الذي ذكره العلماء ونص عليه العلم وتتابع عليه العلماء وجاء في بعض الآثار كما تعلمون وجاء في بعض الأضعاف أنها ما أمضاك أو ردك. والطيرة تكلمنا عليها كلام طويل وعندي بس مشكلة أحب أن أنبه إليها. تذكرون المؤلف ذكر من أدلته قوله تعالى إيش ألا إنما طائرهم عند الله قالوا طائركم معكم. ها؟ من يستطيع أن يقول لي كيف تدل هذه الآية على تحريم التطير؟
هو أثبت الشؤم للمعاصي
ونفى
الشؤم عن الأشياء الثانية.
الطيرة هي التشاؤم أو التشاؤم
هي قد تكون هكذا
وقد تكون هكذا. إيه فهذه الآية الآن كيف تدل على النهي عن التطير؟ لقد تأملت بعدما انتهينا من الدرس الماضي قلت ما بين الإخوان وش كان الآن كيف تدل على البحر؟ فكروا جميعا معي قالوا طائركم معكم. يعني ايش طائركم معكم؟ يعني سبب السيئات وقدومها عليكم او الحسنات وقدومها عليكم هو من شيء فيكم. فالسوء الذي يصيبكم منكم والعقوبة التي تحل عليكم بسببكم والخير الذي ينزل بكم منكم طائركم معكم تشاءموا وتتفاءلوا منكم انتم. قالوا ايش؟ قالوا طائركم معكم. هذا كلام اتباع الرسل. إنا تطيرنا بكم كلام اعداء الرسل. الا انما طائرهم عند الله. كيف تدل؟ الا انما طائرهم عند الله والثاني قالوا طائركم معكم. حتى لا أطيل عليكم.
السبب والثاني المسبب.
لا.
يا
شيخ أريد في آية صورة النساء ما أصابك من حالات. ما أنا أريد هذا اللف.
هو يعني إذا الخير ينسب إلى الله والشر ينسب إلى
الله. ماشي بس هذه كيف تدل على النهي عن التطير؟
طائركم هو الفاعل يعني الفاعل الطائر.
طيب. هذا يدل على ان التطير شرك. التطير حرام. ترى اقول التماطل عليكم. طيب وين هذه كيف تدل على انه حرام؟ اقول هذه الايه دلت على ان التطير هو من خصال المشركين. دل على أن التشاؤم والتطير هو من سنة الكافرين من هدي أعداء الرسل. وقد سبق أن قلت لكم أننا مطالبين بترك هديهم وعدم مشابهتهم، فالتطير من خصال المشركين. أما أتباع الرسل لم يتطيروا، قالوا إلا كله يقع بسبب أفعالكم وليس بسبب صور وأرواح وطيور ونحو ذلك. واضح؟ إيه؟ وجه الشاهد من الآية جميل لمن تأمل فيه رفته، لأن بيان أن التطير من طريقة أهل الشرك والجاهلية، وأما أهل الإيمان فيرجعون الأمور إلى مسبباته كما تفضلت قبل قليل، إلى الله أو إلى الأسباب التي جعلها الله، وشب من المعصية وشب من العصيان وبركة الطاعة وأثر الطاعة. وعلى هذا يجب البعد عن سنة المشركين، فمن تطير فقد شابه طريقة المشركين. لا عدوى، أيضا مر معنا قلنا لا عدوى ولا طيرة، لا هنا نافية، لماذا؟ ما ادري اديك لكم الكلام من راجع العماني.
ما يمكن انك تنهى عن العدوى، ليس تنهى عنها هو مش ليس فعلك اصلا تنهى عنها.
لا عدوى هذا نفي،
هي نفي الاعتقاد موجود.
ايه هل في عدوى موجوده؟
في
هل في طيره موجوده؟ طيب كيف يقول النبي لا طيره؟ اذا هل هذا النفي للوجود؟ إنما نفي للتأثير إلا في اعتقاد موجود عند الناس، إنما نفي لتأثير العدوى بنفسها، ونفي لتأثير الطيرة بنفسها. أن الطيرة لها تأثير أو أنها سبب أو أنها كذا، هنا عدوى تقع، قد يقع هناك عدوى لكن ليست بنفسها إنما بالله. قد يحصل شر، قد يحصل نحو، قد يحصل سوء، لكن ليس من هذا الطير، ليس من سالح ولا بارح، ليس من قائم ولا لطيف، لا، إنما تنتقل العدوى بإذن الله، ويحصل السوء بإذن الله، ولما قد قدر الله. إذن لا عدوى مؤثرة، خبر لا هنا ايش؟ محذوف. خبر لا هنا ايش؟ وتعرفون ان لا نفي للجنس، ماذا تصنع في المبتدا وتصنع الخبر؟
هي تنصب على الاسم وترفع الخبر.
لا عدوى مؤثرة، لا عدوى مؤثرة اذا أيوه. خبر لا، وشاع في الأرباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، اللي هو خبر لا،
مثل لا إله إلا الله.
سؤال أخير راجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن الطيرة، قال أحسنها الفأل لا ترد مسلما. ولا ترد مسلما، يعني الفعل ولا ترد مسلما، مو على مو بنهي ترى، خبر يخبر انها لا ترد مسلما. هذا الخبر ماذا يراد به؟ هو مجرد إخبار أم أن هذا نهي؟ يعني هذا النهي يدل على النهي ولا لا؟
يدل على النهي.
ولذلك من أعظم الأساليب التي يؤكد بها الأمر أحيانا والنهي أن يبتع على صيغة جملة خبرية. النهي جملة إنشائية ولا خبرية؟ إنشائية. لا تتردد يا أمس، لا تخاف غلط كمان. طيب النهي إنشاء والأمر إيش؟ إنشاء. رحل لا، النفي خبر، النفي أمر، ما في طلب. طيب قد تكون الجملة خبرية ويراد بها الإنشاء. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني يا أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن، أمر وإن كان صيغة تصيغ الخبر. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يعني اسجدوا لله يا من في السماوات ومن في الأرض، ولذلك يشرع السجود. واضح؟ ليست مجرد خبر، إنما خبر يراد به الأمر، وقد يكون خبر يراد به النهي. فهذا ولا ترد مسلما خبر يراد به النهي. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله، فقال أحد الأسلام لأن الطيرة كما قلت لك يكون تأثر بكلمة أو صورة أو طعاما وما أحبك. فلبعض النساء التي تأملت في الباب الماضي رأيت أنه يحمل التنبيه عليها صلى الله عليه وسلم. وبارك على عبده ونبيه محمد وأن ينفعني وإياكم بما نعلم ونعمل.
على نفس هذا الحديث عندما ذكرت أن طاووس كان ذاهب معه شخص آخر يعني قال صبر إلى الحمر قال إن شاء الله
قال خيرا إن شاء الله، فكأنه تساءل فكيف قال له لا ترحمني
لا ترحمني مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني
أين الفأل بالنظر إلى القمر؟
لا هو نظر ما توقع نظره على القمر.
إيه القمر وش تفأل؟ الفأل بالكلمة مثل تقول مو بالصور. الفأل تقول تخرج يتفحص يتفحص التليفون. ها؟ نعم نعم. من قال انا اصلح اهلا وسهلا انت تخاف فلاح، اذا اليوم ان شاء الله كله فلاح. واضح جميل، اذا اليوم ان شاء الله كله جميل.
ليش حصل الفعل بالكلام فقط
ابغى ايش تفعل ليش
بشيء زي حصل امامك؟
فقال النبي أحسنها الفعل وهو الكلمة. ما يتفاعل بشيء حصل أمامك، لا
واحد لقى الحدث
أمامك، ما هو يتفاعل به، تفاعل بالكلام، الكلمة التي يستدل منها على معنى هو حسن ظن بالله. فلاح أنا اليوم مريض يريد أجد إنسان اسمه شفاء، لما كان في إنسان اسمه شفاء والله شفاء، إذا اليوم أشفى بإذن الله. نعم
سليم مثلا
أو سليم جميل يكون يقول من السلامة.
إحنا أجبنا إجابة ثانية وهو أنه يعني النظر إلى القمر كان دليل على التشاؤم، فكأنه هو قال هذه الكلمة خير خيرا إن شاء الله ردا لتشاؤم حصل في قلبه.
لا ما رغم لأن السلف يحذرون جدا من الارتباط بالنجوم والكواكب، ولذا كان ايش دخل القمر في التفاعل؟ يقول خير، هو نظر في القمر وان في الدبران مثلا يعني في المحام وقال خير، لانهم كانوا يتشابهون يخافون. عموما الان انا عندي ما يشغلني و أسأل الله أن يوفقني وإياكم بكل خير، وأعتذر عن عدم الإطالة في الاستماع أو عدم المك باستماع بقية أسئلتكم. كم جلسنا اليوم؟ ساعة ونص. ثم خليها يوم كذا. لا يمكن أن يتعلم طالب العلم هو أن يعرف وجه الاستدلال وأن يكون وجه الاستدلال صحيح. ترى فرق، يعني الدليل لا يكفي، لابد يكون في وجه الاستدلال تحقيق المناط. الخلاف الواقع بين العلماء لو تنظر فيه دائما نتيجة عدم تحقيق المناط، عدم تحديد وجه الاستدلال.